بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين، نبينا وحبيبنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله، عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، أفضل الصلاة وتم تسليم. مرحبا بكم أيها الأحبة الكرام، وأحمد الله جل وعلا الذي يسر هذا اللقاء معكم، وأسر الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من المقبولين في هذا الشهر الكريم. لا شك أيها الإخوة والأخوات أن السعي لقضاء ديون المديونين والوقوف مع المحتاجين وتفريج كرباتهم قدر المستطاع هو قربة يتقرب العبد المحسن بها إلى الله جل وعلا. وقد جاء في الحديث الذي رواه الترمذي وغيره أن نبينا صلوات ربي وسلامه عليه قال: أحب الأعمال إلى الله تعالى ثلاثة: أن تدخل على قلب أخيك المسلم سرورا، أو تطعمه خبزا، أو تقضي عنه دينا، أو تقضي عنه دينا. وفي الوقت نفسه حذر النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الدين، والدين بلا شك هو هم يلحق العبد في الليل وذل يلحقه في النهار، بل إنه صلوات ربي وسلامه عليه قدم بين يديه جنازة ليصلي عليها، فأول ما وقف عليه الصلاة والسلام ونظر إلى الرجل ملفوفا في كفنه التفت إلى بعض من عنده وسألهم، قال: هل عليه دين؟ هل عليه دين؟ قالوا: نعم يا رسول الله، عليه ديناران. فإذا به عليه الصلاة والسلام يتراجع عن الصلاة عليه ويقول: صلوا على صاحبكم. وكأنه صلى الله عليه وآله وسلم يرسل رسالة إلى الجميع: لا تتساهلوا به، الموت قد يفجأكم وفي رقابكم وذممكم دين وأموال للآخرين. قال: صلوا على صاحبكم. فقال أبو قتادة رضي الله عنه: يا رسول الله، الديناران علي، الدين الذي عليه انتقل من ذمته إلى ذمتي، الديناران علي. فقال عليه الصلاة والسلام: حق الغريم والوفاء. قال: نعم يا رسول الله. فصلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليه. ثم من حرصه عليه الصلاة والسلام على سداد هذا الدين لقي أبا قتادة في الليل فسأله عليه الصلاة والسلام، قال: ما فعلت الديناران؟ ها، سددت أم لا؟ فأخبر أبو قتادة النبي عليه الصلاة والسلام أنه لم يسدد بعد، الرجل مات قريبا، فسكت عليه الصلاة والسلام عنه. فلما كان من الغد سأله النبي عليه الصلاة والسلام مرة أخرى، قال: يا أبا قتادة، ما فعلت الديناران؟ قال: قد قضيتهما يا رسول الله عنه. فقال عليه الصلاة والسلام: حين بردت عليه قبره، أو قال مرقده. فهذا يدل أيها الأفاضل على أن نبينا عليه الصلاة والسلام يؤكد على أن الإنسان لا بد أن يسعى لسداد دين نفسه. وكذلك إذا لحق الإنسان دين، يعني دين من جراء مثلا عمله في تجارة ما وفق فيها، أو علاج أو دراسة أو نحو، فسعى من سعى لأجل أن يسدد ذلك عنه بلا شك أنه مأجور إن شاء الله تعالى على هذا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يحرم من يقوم بالتسديد عن المديونين ومن يدعو التجار إلى مثل ذلك، وأن يفك الله تعالى عنه كربة، فإن من فرج كربة من كرب الدنيا عن أخيه فرج الله تعالى عنه كربة من كرب يوم القيامة. أسأل الله لا يحرم كل من يقوم من ذلك بالأجر والثواب عنده جل وعلا. أم عبد الله،
السلام عليكم.
يا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مبارك عليك وعلينا الشهر الفضيل.
الله يبارك لنا وإياكم يا أم عبد الله.
الله يجازيك يا شيخ. أنا عندي سؤال، بل أنا في ضيق وأعاني، فأريد الله يجازيك أن تجيبني بما يطفئ ما في نار صدري.
نعم.
فيا شيخ، أنا موظفة وزوجي موظف وبيت، ومنذ أن سكننا هذا البيت بدأت المصائب تتوالى من مشكل إلى مشكل أكبر، من مشكل إلى مشكل أكبر، آخرها كان موت زوجي وهو في سن تقريبا شباب. فقبل أن يموت رأى في منامه أن هناك له زوجة في هذا البيت أكرمكم الله عاهرة وتطرده من البيت. المهم يا شيخنا الفاضل، فأنا أعاني، هل أبقى في هذا البيت؟ أذهب منه؟ هل هناك مشكلة؟ هل هناك علاقة بما يصيبنا بهذا البيت؟ أم هي مجرد صدفة وهي قدر الله؟
كم مضى لكم في هذا البيت يا أم عبد الله؟
10 سنوات، ولكن كلها أكثرها مصائب.
طيب لو غيرتم هذا البيت، أنا أقترح أن تغيروه ما دام أنه كما ذكرت أن المصائب بدأت معه. فالنبي عليه الصلاة والسلام ذكر إن الشؤم يعني يكون في 3، وذكر صلى الله عليه وآله وسلم منها البيت، يعني إن الإنسان قد يصاب يعني عين ونظرة أو ضرر بسبب سكنه فيه. فأنا أرى يعني أن تبيعي هذا البيت وتشتري بيتا آخر وتسكن فيه، وأسأل الله جل وعلا أن يفرج عنكم وأن يسعدكم.
شكرا لك. شكرا
بارك
لك.
الله فيكم، مرحبا بكم. حنان تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟
مرحبا حنان، الله يحييك.
أقول لك أنا سويت عمرة ودحين حابة أسوي عمرة مرة ثانية لي أنا نفسي، بس حطنا مع أختي وجوزها، هل يجوز؟
ما معك محرم؟ تذهبون بالسيارة؟
عندي أخ متوفي وعندي أخ مقعد يعني.
إيه بتذهبون بالسيارة؟
أي معهم.
المسافة كم تقريبا، بعيدة؟
في جدة، أنا وهم في مكة.
ما عليكم بأس، ما دام جدة ومكة ما عليكم بأس.
أبغى رقمك يا شيخ لو سمحت.
خلاص يعطونك الإخوان.
الله يعطيك العافية.
بارك الله فيكم. أم محمد، أبو محمد. أبو محمد.
نعم، السلام عليكم.
مرحبا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله شهرك يا رفيق.
آمين، الله يحفظك أبو محمد.
آمين يا رب، ربنا يعطيك العافية إن شاء الله.
الله يجزيك خير.
شيخ في مع مشكلة، أنا تزوجت تقريبا من قبل 18 سنة.
نعم.
وكان عمري أيضا في سن المراهقة 18-19 سنة.
أي.
فحدث أول شهر في أول سنة من رمضان إن وقعت زوجتي تقريبا 3 أيام في رمضان.
نعم.
شيء إنه أنا كنت لم أعرف إن هذه لها كفارة بهذا، أنا كنت أعرف فقط أثناء دراستي إن هي مفطرة فقط. لكن لم أكن لها كفارة مثلا صيام شهرين أو عتق رقبة أو إطعام 60 مسكين، هذا الجانب لم أكن أعرفه. فأنا صراحة لحد الآن مش عارف إيش الذي أسويه.
يلزمك يا أبو محمد أنك ما دام أنك كنت تعلم أنها أمر محرم وأنها مفسدة للصوم وأنها لا تجوز للصائم في نهار رمضان، يلزمك الكفارة. لكن لو قلت لي أنك جاهل وتظن أن الأكل والشرب فقط هو المفطر وأنك لا تعلم وكذا، ممكن يعني يعذر بالجهل. لكن ما دام تدري أنها لا تجوز، فبصرف النظر هل تعلم عن وجود الكفارة أم لا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام جاء إليه رجل قد جامع امرأته في نهاية رمضان، قال يا رسول الله هلكت، قال وما أهلكت؟ قال وقعت على امرأتي وأنا صائم. فالرجل لو كان يدري أن عليه كفارة أصلا كان مباشرة قال يا رسول الله أنا علي عتق رقبة فساعدني، لكن جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا وقعت في خطأ، إيش الحل؟ ومع ذلك ألزم عليه الصلاة والسلام بالكفارة. فما دام أنك تعلم. نعم
يا شيخ، هذه الكفارة الآن يعني هل 60 مسكين أو 180 مسكين الآن؟
لا لا، ما دام أن الوطأ وقع في رمضان واحد 3 مرات،
نعم،
في لا يلزمك إلا كفارة واحدة وليست إطعام، يجب عليك عتق رقبة
يعني.
إذا لم تستطع صيام شهرين متتابعين، إذا لم تستطع الصيام تطعم، لكن يبدو لي أنك تستطيع الصوم.
لا هو فقط يعني مو حكاية ما تستطيع الصيام، لكن أنا مرتبط بعمل يعني شاقة في الدراسة في كذا في هذا الجانب.
ممكن في الشتاء يكون الوقت قصيرا والصوم يعني إن شاء الله تعالى أسهل عليك
إن شاء الله تعالى. بارك الله فيك.
بارك الله فيك.
والزوج أيضا، الزوجة يرتب عليها نفس.
إذا كانت الزوجة عالمة بأنه محرم وأنه مفسد للصوم فيترتب عليها الشيء نفسه. نعم.
لا هي لم تعلم شيء من ذلك، لأن كانت أيضا هي في سن الطفولة تقريبا 13 سنة.
إذا كانت جاهلة ولا تدري عن شيء ليس عليها، لا تقضي فقط هذا اليوم احتياطا.
شكرا.
بارك الله فيكم، مرحبا بكم. أم محمد فضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كل عام وانت بخير يا شيخ.
وانتم بخير الله يحفظكم.
الله يجزيك خير إن شاء الله.
الله يجزيكم خير.
شيخنا سؤالي شوي يعني خاص جدا موضوع الزواج والطلاق وشي. وخاطري أخذ رغمك أكلمك على انفراد أو أني أطرش لك مسج.
أبشري الشباب يعطونك إن شاء الله
الرقم. وصهم بس الله يخليك.
خلاص شباب أعطوها الرقم يا شباب جزاكم الله خير. هديل تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شلونك يا شيخ؟
مرحبا هديل حياكم الله.
حياك الله. شيخنا عندي ثلاث أسئلة وياك.
تفضلي.
أول سؤال شيخ الحلفين إذا والد والدتي تظل تحلف يعني يمينات تحلف.
نعم.
يعني شغلات على شغلات ويعني شغلة تريد هي تسويها نريد احنا ناخذها من عندها او احنا نسويها هي تيجي تاخذها من عندنا تحلف يمين على هذا الشيء تحلف يمين يعني
جايز يعني مثلا هي بتطبخ فتقول لي يما انا ساطبخ بدلك فتقول والله ما يطبخ الا انا مثلا
تحلف يمين حرام ما افوت المطبخ ما حد يفوت وياي للمطبخ الا اني
عموما إذا كانت اليمين هي لا تقصد بها اليمين المنعقدة وهو في الغالب تقصد إكرامكم عدم إتعابكم مثلا أن ما تبغى تتعبكم وكذا فهذه لا يلزمها فيها كفارة أهل العلم ذكر شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وجمع ذكروا بأن اليمين التي يقصد بها الإكرام مثل اللي هو الإنسان يقول والله أن تشرب من قهوتي والله أن تتعشى عندي ونحوه قال الذي يقصد بها الإكرام أو ما شابه ذلك هذه لا, لا, لا يلزمه فيها الكفارة لأنها تدخل في يمين اللغو
إن شاء الله وشيخنا السؤال الثاني
نعم.
قراءة القرآن وهي مفرعة يعني مفرعة ومتمددة على قنفة وتقرأ قرآن يعني هذا
إيه ما عليها بس ما عليها بس
يعني هي حرمة للقرآن
أي نعم لا يعني تقرأ القرآن وهي غير مغطية لشعرها
أي
ما عليها بس المرأة لا يجب عليها الحجاب عند قراءة القرآن الحجاب إنما يكون للصلاة وما شابه لكن قراءة القرآن لا يجب المرأة أن تغطي شعرها لأجله بارك الله فيكم ناصر تفضل
السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
عافية أخي الشيخ
الله يعافيك ناصر الله
يحفظك أحكي معكم فلسطين
مرحبا بكم حياكم الله
الله حييك أنا مريض بمرض الربو فباخذ بخاخ للأزمة اللي عندي بدي أسأل يعني هل
بخاخ لا يفطر يا ناصر وأسأل الله أن يشفيك ويعافيك وبلغ سلامي لأهلنا في فلسطين
الله يسلمك أنا نوعين بخاخ عندي بخاخ
الفنتولين والكورتيزون
يعني زي البودرة مثل البودرة
كلاهما لا يفطر حتى ما يبقى في طرف الحلق منه هذا يعفى عنه كما لو يبقى من أثر الوضوء والمضمضة وكذا لأنه لا يدخل إلى الجوف لا يصل إلى الجوف يتحلل غالبا في الحنجرة والبلعوم
بارك الله فيك
الله
ممكن رقمك يعني خلاص. لأني عارضك موضوع
أبشر.
يعني موضوع
أبشر يا ناصر أبشر الشباب يعطونك إياه اللي بعده أم سيف تفضلي يا أم سيف
السلام عليكم ورحمة الله
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
بارك الله فيكم على القائمين على هالقناة
الله يجزيكم خير يا أم سيف
عندي سؤالين بعض الأئمة في المساجد يقولون استووا واستقيموا فإن الله لا ينظر في الأعوج بس بعرف صحة الحديث
لا ليس حديثا صحيحا إن الله لا ينظر للصف الأعوج هذا حديث ضعيف ليس صحيحا
إنزين السؤال الثاني القراءة مع الإمام إذا أنا أقرأ في سري على أساس أني أكون مركزة مع الإمام لأني لو ما يعني ما قريت معه يمكن أسرح فهل يجوز القراءة مع الإمام بدون صوت
ترددين مع في داخل نفسك يعني تقرأين ما في بأس إذا كان من غير صوت ولا حركة شفتين وإنما تتابعينه
حتى بدون حركة شفتين
حتى بدون حركة شفتين تتابعينه في داخل قلبك لا بأس عليك
إذن آخر سؤال الزكاة على ملبوس
أي لا زكاة فيه جمهور العلماء أن الذهب الملبوس لا يزكى
جزاك الله خير
بارك الله فيكم حياكم الله سارة تفضلي
السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
شيخنا أنا عندي سؤالين وبغيت رقمك بعد
خلاص أبشري أعطيني السؤالين
أول سؤال أنا لي أخ ما أكل ما تقريبا من خمس أو أربع سنوات
نعم
والسبب منه هو إنسان عصبي وما يستحملني ويشكريني فكل عيد أنا أروح أسلم عليه وأنا اللي أبدأ بالسلام وأحاول إني أكلمه بس هو ما يحاول فيعني هل أنا صيامي مقبول ولا لا؟
أبد، صومك مقبول والله يجزيك خير. النبي عليه الصلاة والسلام يقول وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، فأنت كونك يا سارة أنت اللي تبدأين بالسلام وتسلمين عليه حتى
يعني
لو ما
بس في الأعياد، بس حتى لما أرجع من السفر أو شيء هو اللي يجي يسلم علي، بس ما يسلم ولا شيء.
هو أكبر منك ولا أصغر؟
أكبر مني.
يعني لا، ما دام أنها أكبر منك مفروض أنت تسلمين عليه إذا جيتي من سفر، لكن المقصود أنك أنت الله يجزيك خير ابدأيه بالسلام، أرسلي له رسائل في الجوال تهاني في بعض الأمور، أرسلي هدايا لعياله، وهذا إن شاء الله من صلاة الرحم التي تؤجرين عليها.
ما عياله ولا زوجته، بس هو يعني ما يكلمني.
اي انا اقصد انت علاقتك بعياله وزوجته جيدة.
ايه
زين، انت لما تهدين الى اولاده شيئا هم سيأتون الى ابيهم ويقول يا بابا هذا عمتي جاءت به الي، فيعني يعتبر نوع من الوصل فيما يتعلق به، وانت ان شاء الله مأجورة. واذا كان هناك سبب معين لهذه المشكلة حاولي تحلينها، يعني اما تعتذرين من الخطأ المعين او يعني تحلين أصل المشكلة حتى يعني تعود علاقتك مع علاقة حسنة. ياسمين تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ أنا كنت متصلة قبل يومين أسأل عن موضوع الطلاق اللي قبل الدخول وبعد الخلوة. يا شيخ سؤال، كان عندي سؤال، طلقت طلاق شرعي، تقدم لي خطبتي شاب وحابب يعقد علي العقد الشرعي، فهل يجوز العقد الشرعي قبل ما تكمل اجراءات المحكمه لانه انا لسه ما طلقت مدني؟
لا، انت عليك عده، انت التي طلقك بعد الخلوه.
لا يا شيخ، بس كملت العده،
تمت ثلاثه اشهر وعشر ايام، ثلاثه اشهر.
نعم.
ثلاثه قروء.
نعم.
بس
المحكمه انت قلت لنا يعني تدارس اجراءات المحكمه بتعطل،
فهل يجوز فعل العقد الشرعي؟ هو عموما ما دام خرجتي من العدة وتم الطلاق وهناك شهود على هذا الطلاق،
ما في شهود، طلقني بالهاتف، ليش لازم شهود؟
يعني بس كيف تثبتين للناس أنه طلقك؟ ليس شرطا لوقوع الطلاق أن يكون هناك شهود، الإشهاد يكون للرجعة، لكن لا بد ما دام أنه ليس عندك أوراق محكمة تثبت أنه طلقك، أنت عندك عقد شرعي، عندك أوراق عقد لكن ما عندك أوراق طلاق، إنما طلقك بالهاتف، فليس عندك أحد يشهد أنه طلقك وليس عندك ورقة تثبت أنه طلقك، فكيف تعقدين على رجل؟ افرضي أن زوجك ادعى وقال يا جماعة هذا عقد الزواج أثبتوا أني طلقتها، فقلت أنت إنك طلقتني عبر الهاتف، فقال لم أطلقك، أنا إنما فقط غضبت وزعلت ولم أطلقك، أنت تفترين علي، فكيف نحل المشكلة وقد عقد عليك رجل جديد؟ فأنا أرى حقيقة أنه لا يعقد عليك إلا إما أن يطلقك وهناك من يشهد، أو هو يكتب ورقة حتى تجهز ورقة المحكمة، أو تنتظرين يا أختي ورقة المحكمة. عسى الله أن يدلنا ويدلكم على الخير. هذا فاصل قصير وأعود إليكم بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول فضيلة الشيخ، إذا كان الإنسان يصلي التراويح واضطر لقطع صلاته بسبب خروج الرعاف، هل يجوز؟ نعم يجوز، إذا الإنسان خرج منه رعاف من أنفه أثناء الصلاة قطع صلاته لأجله، أما إذا كان شيئا يسيرا أمسكه بمنديل ونحوه، أما إذا كان كثيرا فيقطع صلاته ويغسله، وإن توضأ فهو أفضل، لا ينقض الوضوء، لكن إن توضأ خروج من خلاف الفقهاء في ذلك فهو أفضل. نعم. سعيد تفضل.
السلام عليكم.
واعتذر طولنا عليك، صار لك 5 دقائق تنتظر. وعليكم السلام ورحمة الله.
السلام عليكم يا شيخ.
مرحبا بك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يبارك فيك، أحبك في الله يا شيخ.
الله يجزيك خير، أحبك الله الذي أحبتني فيه، بارك الله فيك سعيد.
سؤال بالله يا شيخ.
تفضل.
بالنسبة للانتخابات اللي صار مثلا حديث عندنا في ليبيا، في منهم من حرم الشيء هذا وقال للرسول لم يفعلها، ومنهم من جاب حتى الكفر، قال يعني الأغلبية لكثرة يعني، ومنهم وانتبع عن سبيل الله، فمنهم من كفرها يعني والرسول لم يعملها، هل يجوز ولا ما يجوز؟
عمر رضي الله تعالى عنه لما كان في احتضاره قبل موته أوصى أن تكون الخلافة في 6 من الصحابة أن يختار من بينهم، وكان هناك يعني سؤال للصحابة، عبد الرحمن عوف كان يدور ويسأل الناس ما رأيكم، من تنتخبون، من تريدون من هؤلاء. كذلك الصحابة في بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتمعوا في سقيفة بني ساعدة، ويعني اتفقوا على أن يكون أبو بكر رضي الله تعالى عنه هو الخليفة. فمن ناحية المبدأ، من ناحية المبدأ، إذا الناس اختاروا من هو مناسب لهم لأجل أن يعني يحكمهم، وكانوا واثقين فيه بإذن الله بتزكية أهل العلم له، والعارفين والعارفون زكوه أيضا، فلا بأس عليهم في ذلك إن شاء الله.
بارك الله.
الله.
سؤال يا شيخ.
نعم.
سؤال. في شخص حلف على جوزته.
نعم.
حلف على جوزته أن مثلا ما تخرج ما نخرج معك للسوق مثلا، وأنت عريه كظهر أمي.
نعم.
وهذه إذا خرج بها مثلا، أول حاجة كفارة، ثاني حاجة إذا خرج بها شخص ثاني أخوها مثلا أو أبوها.
هو حلف عليها لأجل ماذا؟ لأجل سبب معين. طيب، طيب لأجل سبب معين، هذا السبب موجود الآن أم أنه زال انتهى؟
والله هو مثلا وعدته بالإزالة مثلا.
وعدته إيش؟
بالإزالة بأن إزالت هالشيء.
بإزالته.
إزالت هالشيء.
طيب. أيوة. خلاص تزيله ويخرج بها. إذا زال السبب، إذا انتهى السبب الذي هو أقسم لأجله، خلاص ينتهي عن حلفه الأول وليس عليه كفارة ويخرج بها. بارك الله فيك أم عبد الله. أيضا نعتذر أم عبد الله، صار لك وقت تنتظرين، آسف. تفضلي أم عبد الله. معنا أم عبد الله ولا راحت؟ نورة، تفضلي نورة.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شهر، بغيت أسأل هل المعجون حرام ولا حلال؟ حد يغسل الضروس في النهار؟
يجوز نعم، لكن اغسلي فمك جيدا بعدها حتى لا يبقى أثره في الفم.
أو الكحل حق العين.
الكحل جائز للعين أيضا في الصيام.
ويا شيخ بغيت رقمك أصحاب.
خلاص نورة، يعطونك الشباب إن شاء الله الآن. من خالد؟ تفضل يا خالد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا يا خالد. حياك الله. يا مرحبا بك.
بركت على شهر الكريم إن شاء الله.
الله يبارك لنا وياك يا رب.
الله منا منكم صالح الأعمال إن شاء الله.
قيام
إن شاء الله.
آمين آمين. الله.
فضيلة الشيخ، عندي أسئلة، يعني ما راح أطول عليك، بس سؤالين يعني.
إيه.
أريد أعرف الفرق بين الفضيلة والوسيلة، يعني في دعاء الأذان، ما الفرق بين الفضيلة والوسيلة؟ وكذلك تابعت لك محاضرة عن الإسراء والمعراج من فترة لما وصل بالرسول صلى الله عليه وسلم.
نعم.
فعندما صلى بالأنبياء، يعني هل الصلاة يعني نوع الصلاة قبل الصلاة المفروضة في السماوات العلى يعني؟
جميل. أما
نعم. هذا نعم، هذا اللي سأله. والأخيرة دكتور، أحبك في الله حبك.
الله يجزاك.
وأتمنى نجمعنا إياك إن شاء الله في جنات النعيم بإذن الله سبحانه وتعالى.
آمين آمين.
وصيد رقمك الله يا دكتور. أبشر شخصية يعني.
أبشر أبشر يا خالد. أما بالنسبة للوسيلة فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو. فهو عليه الصلاة والسلام بين هذه الوسيلة هي منزلة عالية في الجنة. أما الفضيلة فهو أن يكون عليه الصلاة والسلام سيد ولد آدم يوم القيامة كما أخبر عليه الصلاة والسلام عن نفسه. أما صلاته عليه الصلاة والسلام بالأنبياء في رحلة الإسراء والمعراج، فإن الصلاة فرضت في تلك الرحلة، ومع ذلك صلى عليه الصلاة والسلام بهم. الصلاة كانت معروفة قبل أن تفرض في السماء، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل، لكن كان يصليها لا على سبيل الفريضة، كان يصليها على سبيل الاستحباب. كذلك الصحابة الذين كانوا يصلونها كانوا يصلونها على سبيل الاستحباب. فلما أسري بالنبي عليه الصلاة والسلام إلى بيت المقدس وصلى بالأنبياء، ثم عرج به صلى الله عليه وسلم إلى السماء، فرض الله تعالى عليه عند ذلك الصلوات الخمس المفروضات. فلكن الصلاة كانت موجودة قبل ذلك، يصلون سننا نوافل استحباب، لكنها فرضت وأصبحت الصلوات بهذا الترتيب في الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء. بارك الله فيك. أمة الله تفضلي.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك عليك الشهر يا شيخ.
الله يحفظكم، بارك الله فيكم أمة الله.
يا حاج، عندي سؤالين. نعم. وإن شاء الله نلقى الجواب.
نعم.
عندي مرض اللفة، وعندي هذا المرض يسبب لي إفرازات دم كل ما نصلي فجر، كما نقول أتصحى وأصلي فجر.
نام شوية كون نوض كون كيما نوض نحس بالدم في فمي.
أي.
هذا مفطر ولا لا؟
لا لا يفطر، تمضمضي منه ولا بأس عليك، اغسلي فمك منه
في طوال اليوم مام في اليوم
يعني
إذا ومضمض فمي.
لا إذا كان كثيرا فأخرجي، أما إذا كان قليلا ويدخل مع اللعاب تحسين بشيء من طعمه فلا بأس عليك فيه.
لا ما نحسش بالطعم ومخلط مع اللعاب.
خلاص ليس عليك بأس، صومك صحيح.
وعندي سؤال ثاني يا شيخ.
نعم.
درت العمرة العام الجاي، ربي العام اللي فات كما نقولوا السنة الماضية ربي أكرمني ودرت العمرة.
ما شاء الله.
ومن من يوم من يوم ما درت العمرة هذه عدت نحس كي باللي روى عدت نحس راني عظمي مقصرة في كل واجباتي نحو الله، كي نصلي نحس روحي مانيش خاشعة، كي نقرأ قرآن.
هذه كلها تخيلات يا أمة الله، لا تلتفتي إليها، أنت احرصي على الصلاة وعلى غيرها، هذه كلها تخيلات من الشيطان، لا بأس عليك إن شاء الله. بارك الله فيكم. محمد تفضل.
السلام عليك يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا محمد،
مبروك عليك الشهر ما بقى.
الله يبارك لنا وياك، جزاك الله خير.
كيف حالك يا شيخ؟ عندي سؤال الله يخليك.
نعم.
أنا في أبوي مريض وعنده مرض سرطان يجيرك الله
يشفيه ويعافيه يا رب. نعم.
ويجوز يعني أن يصوم في رمضان ولا
هل يستطيع أن يصوم أم هل يستطيع أو يتعبه الصوم؟
لا والله هو يستطيع بس لجرب المغرب شوي أحيانا يتعبه.
عموما إذا كان لا يستطيع أن يصوم رمضان أو إذا بقي على المغرب ساعة ساعتين ساعتان يتعب، فيعني خليه يفطر وأطعم عن كل يوم مسكينا بعد رمضان.
جزاك الله شيء.
بارك الله فيك، مرحبا بك. محمد تفضل.
السلام عليكم فضيلة.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا يا محمد.
كيف الحال يا شيخ؟
الله يحييك، بارك الله فيك.
عندي استفسار بس بخصوص الصيام الست.
اي.
إذا تبعت الجمعة قالوا إن الجمعة يقصم يوم قبلها ولا بعدها؟
اي. وهذا الأصل أن لا تصام الجمعة وحدها، لكن إذا كان ضاق عليك الوقت، مثل إنسان يقول أنا يا جماعة عندي وظيفة وأتعب وليس عندي إلا الجمعة أصومها، فصامها لا بأس عليه، لكن الأصل ألا تصام الجمعة وحدها، إما أن يصوم يوما قبله أو بعده معه.
زين. وفي عندي سؤال ثاني الله
نعم.
بخصوص اللي هي الركعة الرابعة والثالثة والرابعة، نقرأ سورة الفاتحة ولا نقرأ سورة الفاتحة وآية وراها يعني نفس الركعة الأولى والثانية؟
تقرأ فقط سورة الفاتحة.
الفاتحة
بس. نعم.
زين. وفيه بخصوص السجدة يعني يوم بتركع
أي.
بعد الركوع يعني تسجد
أي.
في حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم بخصوص اللي هو لا تجتثي نفس الإبل يعني
أي.
يعني أدق بركبي وأجلس ولا أدق بيدي أول؟
هو الحديث
يعني.
الحديث قوله عليه الصلاة والسلام إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، فالحديث فيه كلام طويل لأهل العلم في معناه، لكن الراجح أنك تبدأ بركبتيك ثم تضع يديك عند السجود. بارك الله فيك. أبو فارس. نعم يا أبا فارس.
السلام عليكم. مرحبا.
وعليكم السلام، مرحبا بك يا أبو فارس.
كل عام وأنت بخير.
الله يحييك، الله يبارك لنا وياك يا رب.
شيخ معلش نبي نسأل، أنا من مدة 3 سنوات دخلت في شراكة مع الأشخاص لفتح محل تجاري.
نعم.
على أساس أن كان شرط الشراكة أنه هو منه رأس المال هو الفلوس، وأنا مني يكون أوراق المحل وترخيص المحل وباقي الإجراءات.
نعم.
بما في ذلك إدارة المحل يعني لظهر الناس اللي نام مالك المحل.
نعم.
فمن مدة 3 سنوات مش عارف هل يجوز على مثلا البضاعة الموجودة في المحل وراءت المال يجوز عليه الزكاة أو لا.
أعيد السؤال يا أبو فارس.
قلت لك يا شيخ أنا فتحت محل بالشراكة مع شخص ثاني.
نعم.
كان منه راءت المال بالكامل.
أيوة.
وأنا كان مني مثلا إدارة المحل والإجراءات الرسمية والرخصة المحل.
جميل. ها.
وكنت قائم على المحل إداراتي وتشغيل الموظفين وإلى ذلك.
نعم.
فأسأل على الزكاة بالنسبة لرأس المال الموجود في المحل، هل يجب عليه زكاة أو لا؟
نعم لابد، إذا كانت البضاعة موجودة وقد مر سنة كاملة فتقيمون البضاعة كم أنتم، هي بضاعة أم أنه محل مخبز أو مطبعة أو إيش؟
لا هي بضاعة ورأس المال غير ثابت يزيد وينقص.
إيه لكن أقصد ما هو النشاط الذي تعملون فيه؟
هو صيد.
ماذا؟ ما أسمع يا شباب.
صيدلية.
نعم ما دام صيدلية معناه أنها بضائع. أنا ظننت أنه أحيانا بعض الناس سيزكي على الأجهزة في مخبز أو في مطبعة، ما دام أنها صيدلية معناه أنها بضائع، فأنت كلما جاء الوقت افتتاحكم لها من السنة مثلا في واحد رمضان أو واحد الحج أو كذا تنظر كم تساوي البضاعة الموجودة وتخرج زكاتها.
تمام. عندي سؤال ثاني يا شيخ لو سمحت.
نعم.
أنا شيخ متزوج من تقريبا من 3 سنوات.
نعم.
وزوجتي تأخر عليها الحمل لمدة 3 سنوات، لكن الحمد لله من الله علينا في السنة الأخيرة حملت.
ما شاء الله.
ووضعت قبل رمضان 3 أطفال توأم.
ما شاء الله ما شاء الله، الله يبارك لك يا رب.
لكن لله الحمد يا شيخ، وضع يعني قضاء من عند الله، المولودون توفوا تباعا.
لا إله إلا الله. الثلاثة كلهم؟
ثلاثة.
أسأل الله أن يجعلهم شافعين.
بعد يوم والثاني بعد يومين والثالث بعد 3 أيام.
أسأل الله أن يجعلهم شافعين لك يا رب العالمين.
إن شاء الله. الله يبارك فيك يا شيخ. فبالنسبة لنا الحمد لله ربي من علينا بالصبر ونحمد الله على هذه النعمة. لكن عندي زوجتي بمنا كانت تنتظر هذا الحمل لفترة طويلة، فلا زالت متأثرة من هذا الموضوع. فهي تستمع إليك الآن وأتمنى منك كلمة أن تهدي منها وتصبرها.
أسأل الله تعالى أن يجعلهم شافعين لك. النبي عليه الصلاة والسلام كان يأتي إليه رجل ومعه ولد صبيح الوجه جميل الشكل وكان يحبه، فقال عليه الصلاة والسلام لهذا الرجل: هل تحب ولدك؟ قال: يا رسول الله أسأل الله أن يحبك كما أحبه، من شدة محبته لولده. فمات الولد، فجاء يوما إلى النبي عليه الصلاة والسلام منكسرا حزينا، فقال عليه الصلاة والسلام: أين ولدك؟ قال: مات يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: ألا يسرك أن لا تأتي بابا من أبواب الجنة إلا وجدته أمامك؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: فذلك لك. وكذلك أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الله إذا قبض ولد العبد قال الله لملائكته: قبضتم ولد عبدي؟ فتقول الملائكة: نعم. فيقول الله: قبضتم ثمرة فؤاده؟ فتقول الملائكة: نعم. فيقول الله: فماذا قال عبدي؟ ماذا فعل عبدي؟ فتقول الملائكة: حمدك واسترجع. قال: الحمد لله على كل حال، إنا لله وإنا إليه راجعون. فيقول الله: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد، وسموه بيت الحمد. فأنا أقول: أبشر بالخير أنت وزوجتك، وأبشر بالخير يا أختي، هذا قضاء قدره الله تعالى وكتبه عنده جل وعلا، وقد كتب الله تعالى أعمارهم وهم في بطنك، فإن المرأة إذا أكمل في بطن أمه 120 يوما نزل إليه ملك ويكتب رزقه وعمله وأجله، وشقي أم سعيد. فأسأل الله تعالى أن يجعلهم شافعين لكم، وأن يعوضكم رب العالمين خيرا، وأن يعوض جميع إخواننا وأخواتنا يا رب العالمين. إحسان تفضل.
أهلا السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا يا إحسان، حياك الله.
الله يخليك. في عندي سؤالين. السؤال الأول بدي أقول لك أنه إحنا هنا في النرويج نشتغل بمطعم.
أي.
وهذا المطعم بيبيعون به لحم خنزير، يعني حلال اشتغل بلحم الخنزير ولا حرام؟
انت تقطع لحم الخنزير وتطبخه؟
ايوه نعم.
لا ما يجوز يا احسان، يعني اذا كان ستعمل في مثلا ما يتعلق بترتيب الطاولات، تمسيح الطاولات، غسيل الصحون، كذا، ما في بأس. اما انك انت نفسك تصنع في هذا الخنزير فلا يجوز.
يعني الطعام جاهز بس مجرد أخليه على الطباخ وسويه أكل، يعني
أنت تأخذ اللحم وتضعه في القدر وتحط عليه الملح وتطبخه نفس الشيء، يعني تطبخ، يعني أنت تطبخ اللحم الخنزير. لكن أسأل الله أن يعوضك خيرا من هذا العمل، أو اطلب منهم أن تنتقل في نفس المطعم إلى مجال آخر، وأسأل الله أن يعوضك خيرا يا رب العالمين. بالمناسبة يا جماعة، ترى الخنزير محرم في كل الأديان، الخنزير حتى في نصوص التوراة والإنجيل محرم، فهو ليس فقط محرما في الإسلام بل محرم حتى في التوراة والإنجيل، فهم لما يأكلونه هو أصلا في ديانتهم محرم عليهم، يعني حتى لو كان السائل نصرانيا أقول له ما يجوز حتى في ديانتك الحكم الفقهي في ديانتك في الديانة النصرانية أنه لا يجوز أكل الخنزير أصلا ولا التعاون على يعني تقطيعه أو طبخه وما شابه ذلك. أسأل الله أن يدلنا ويدلكم على الخير. وهذا فاصل قصير وأعود إليكم بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الشيخ رجل غضب من زوجته في رمضان وهي تبكي ساعات تطالبه أن يسامحها, كيف يحكم عليها؟ إذا كان الإنسان على مثل هذا الحال يعني ينبغي أن تحل الإشكال أصلا بينهما, هي تنظر ما الذي أغضبه وتحاول أن تعالجه. نعم, من؟ حسن, تفضل يا حسن.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا يا حسن.
يا شيخ عندي سؤالين.
نعم.
يجوز للمرأة تقرأ القرآن بدون الحجاب؟
يجوز لها ذلك, نعم.
وعن السجدة؟
تسجد سجدة التلاوة حتى دون أن تغطي شعرها, لأن سجدة التلاوة ليس لها حكم الصلاة.
أيوة يا شيخ. وعن زكاة الذهب,
أي.
سمعتك كذا مرة تقول أن إذا لبس الذهب لا يجوز عليه الزكاة.
إيه, إذا كان ملبوسا لا يجب فيه الزكاة.
هل تقصد يعني يوميا؟
لا لا يا ولدي, إذا كان معدا لللبس حتى لو تلبسه في السنة مرة في مناسبة أو في عرس أو في العيد أو كذا, ما دام أنه معد لللبس فليس فيه زكاة. أما الذهب الذي تمسكه المرأة لا تلبسه لكن يقال لها لماذا لا تبيعينه, فتقول والله أتركه للحاجة إلي, أتركه للزمن, يمكن يصيبني ظرف واضطر إلى بيعه في ذلك الحين, فهذا كنز. أما الذهب الذي تلبسه المرأة هذا ليس فيه زكاة. بارك الله فيك يا حسن. أم عبد الحكيم, تفضلي أم عبد الحكيم.
السلام عليكم. يا
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك عليكم الشهر.
الله يبارك لنا وياكم, جزاكم الله خير. تفضلي.
عندي سؤال شيخ. عندي زوجي لا يصوم لأن بسبب مرض, لأنه يأخذ دواء للأعصاب ويقول أنه لا يستطيع. في الحقيقة لم يجرب ولو يوم أن يصوم, ولكنه يقول لي أنه لا يستطيع الصوم لأنه يحس بأعراض ولا يستطيع أن يصوم. هل يجوز ذلك أو لا؟
طيب, هل سأل الطبيب وقال له الطبيب فعلا أن الصوم يتعبك ويضرك؟
في الحقيقة لا يا شيخ, لأن الأطباء فرنسيون يعني لا لم يسأل عن ذلك, ولكن هو يحس ذلك, يقول أنه لا يستطيع لأنه لديه بعض الأعراض لا يستطيع أن يتم اليوم.
عموما إذا كان فعلا لا يستطيع, ليست المسألة تخيل عنده فقط ورغبة في الفطر أو تعب يريد أن يتخلص من تعب الصيام, لا, إذا كان فعلا لا يستطيع ذلك بسبب المرض ويشعر فعلا بالمرض الشديد والحاجة إلى أخذ الدواء, فلا بأس عليه أن يفطر, وإذا استطاع أن يقضي بعد رمضان أن يعوض هذه الأيام فيصومها, إذا ما استطاع ذلك فيطعم عن كل يوم مسكينا حتى لو في البلد, ليس في فرنسا.
وهل نستطيع أن نعطي هذه الزكاة في بلدنا الأصلي؟
نعم,
أو يجب أن تكون في بلد؟
نعم, تستطيعون أن تدفعوا الزكاة في بلدكم الأصلي. نعم
أصلي. وسؤال آخر شيخ, زكاة الفطر يعني هو لا يشتغل وأنا التي أشتغل, يعني أريد أن أسأل هل هو مجبور أن يعطي زكاة الفطر أو لا, أو أنا التي أعطيها؟
لا طبعا, لا يجب عليك أن تؤديها أنت إلا عن نفسك فقط. أنت عندكم أولاد؟
نعم, عندي
ولدان. نعم, أنت يجب عليك ما دام قادرة أن تؤدي زكاة الفطر عن نفسك أنت فقط, أما هو فيجب أن يؤديها عن نفسه وعن أولاده وعنك إذا كان قادرا, لأن النفقة واجبة على الزوج ليست على الزوجة, ليست على المرأة. فإذا أردت أنت أن تتبرعي بإخراج زكاة الفطر عنك وعنه وعن الأولاد فأنت إن شاء الله لك ثواب وأجر. بارك الله فيكم. عادل, تفضل.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك يا شيخ.
الله يجزيك خير. يا مرحبا يا عادل.
لو سمحت يا شيخ، بس أنا عمل زراعة كبد.
إيه.
نعم، في الصين، والدكتور ما سمح لي بالصيام.
إيه.
فما
إذا كان ما تستطيع الصوم، أسأل الله تعالى أول شيء أن يشفيك ويعافيك ويتمم عليك بخير يا رب.
أستطيع أصوم إن شاء الله.
لكن الطبيب منعك، قالك لا تصوم.
أيوة، الطبيب منعني لخلال هالسنة فترة يعني الأدوية هذه.
خلاص لا تصوم يا عادل، وأسأل الله تعالى يشفيك، لأن أحيانا يكون في تأثر على الإنسان من غير ما يشعر بألم. يعني أحيانا الكبد تتأثر من قلة الماء من غير أنت ما تشعر بألم، تقول لي طيب أنا أستطيع أصوم. نعم، لكن في تأثير على كبدك داخليا، فلا تصم واستعمل الأدوية واستجب لما ذكره لك الطبيب، ثم بعد ذلك إن شاء الله إذا عملت فحوصات وقالوا لك أنك الآن بخير والحمد لله تستطيع أن تصوم، عندها تصوم.
ما في كفارة عليها.
ما في كفارة بإذن الله، تستطيع تقضي ولو بعد سنة.
جزاك الله.
بارك الله فيك يا عادل، الله يشفيك ويعافيك يا رب. نورة تفضلي.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ممكن رقمك الله يخليك.
خلاص الشباب يعطونك يا نورة إن شاء الله.
شكرا.
إن الله يحفظك، بارك الله فيكم. طيب تعطوني أخذ سؤالين ثلاثة بس. يقول فضيلة الشيخ، ليتك تبين أهمية العمل التطوعي في مجتمعاتنا. وهي نعم، العمل التطوعي بلا شك لأن له أجر، والنبي عليه الصلاة والسلام حث على ذلك، والله سبحانه وتعالى أمر بالعمل الصالح عموما، عمل التطوع مثل توزيع مثلا مياه باردة على العمال الذين يشتغلون في الشمس، تسديد الديون عن المدينين، الإصلاح بين الناس، أعمال تطوعية متعددة الإنسان بإذن الله تعالى يحصل منها أجرا. يقول لا إله إلا الله. نعم، يقول يا شيخ قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إذا صلى أحدكم فليصلي في ثوبين فإن الله حق من تزين له، ما معنى؟ المقصود من ذلك أن الإنسان مأمور أن يتزين لصلاتهم، كانوا إذا أرادوا التزين يلبسون ثوبين، الثوبان المقصودان هو الرداء والإزار، كان لباسهم مثل لباس الإحرام، فكان بعضهم يصلي بإزاره فقط، يستر ما بين سرته إلى ركبته ويصلي. صحيح أن صلاته صحيحة وأنه قد ستر العورة، لكنه لم يتزين، لم يتم زينته في الصلاة، فقال عليه الصلاة والسلام إذا صلى أحدكم فليصلي في ثوبيه فإن الله حق من تزين، هذا هو المعنى. عطنا كمال. نعم نعم يا كمال. كمال
الو.
مرحبا كمال.
الو السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مرحبا كمال.
كيف انت يا شيخ؟
الحمد لله انا بخير
الحمد لله. الشيخ اولا اريد دعاء، اريد منك الدعاء لي.
ابشر باذن الله، انا ادعو في اخر الحلقه ان شاء الله لي ولك ولاخواني
ان شاء الله على الزواج.
أسأل الله أن يرزق.
أريد أن أطلب منك سؤال يا شيخ، هل الأنسولين تاع المرض السكري هل هي مفطرة أم لا؟
لا ليست مفطرة.
ليست مفطرة؟
لا.
شكرا يا شيخ،
بارك الله فيك. مرحبا يا كمان، حياك الله. بندر تفضل.
عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ عندي سؤال بس ما أجد شوي يا
شيخ. طيب عطنا يا والله يستر
يا شيخ. أنا بنزمع يا شيخ، هل عيال حرام في الشهر الجنة؟
بإذن الله تعالى الإنسان يحاسب عن نفسه هو، لا يحاسب عن غيره، الإنسان يحاسب عن عمله هو وعن ما قدمه بين يدي الله سبحانه وتعالى، لا يحاسب عن عمل غيره. طيب تناخذ تويتر يا شباب. طيب يقول يا شيخ ليتك تتكلم عن استعداد ليلة القدر. سأتكلم عنها إن شاء الله تعالى غدا أو بعده مع اقتراب العشر بإذن الله، صلى الله أن يبلغنا العشر الأواخر من رمضان. يقول فضيلة الشيخ، إذا كان الإنسان متعاونا مع غيره على منكر هل يستويان في الإثم؟ طبعا الله سبحانه وتعالى يقول ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، فما يجوز الإنسان يتعاون مع غيره، بل إن علي رضي الله تعالى عنه رفع إليه قضية من اليمن، وهي عشرة أشخاص اجتمعوا على قتل رجل، فأحدهم أمسك الباب والثاني نظر في الطريق والثالث أعطاهم السكين والرابع فأمر بقتلهم جميعا به. فالمتعاونون على الإثم والعدوان ليست القضية فقط على من قام بالفعل فقط، بل كذلك من دل عليه أو دعا عليه أو شجع الناس عليه، هذا كله من التعاون على الإثم والعدوان. عطني عطني يا محمد تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا يا محمد، الله يحفظك.
بارك الله فيك في البرنامج الطيب، نحبك في الله إن شاء الله.
يا الله أن تحفظه يا ربي، الله يحفظك.
بس عندي سؤال لو سمحت.
تفضل.
بالنسبة للزكاة لو سمحت.
نعم.
يعني كل سنة إن شاء الله برمضان بطلع زكاتي.
نعم.
بس في الشهر هذا ممكن علي أنا علي مصاريف حوالي من 9000 إلى 10000 درهم مصاريف.
أي.
هل هاي تحسب بالزكاة ولا أشيلها برا بحسب على المال اللي عندي؟
إذا كانت هذه المصاريف أنت ما أخرجتها من مالك قبل رمضان.
لا لا.
يعني مر عليها الحول مع المال وأنت هي تام ملكك عليها وقادر على التصرف فيها.
نعم.
لا يلزمك إذن أن تدخلها في الزكاة ما دام مر عليها سنة.
آه. طيب شكرا كثير يا شيخ.
مرحبا حياك الله.
دعواتك لنا دعواتك.
أبشر بما يسرك يا محمد إن شاء الله تعالى. أم محمد تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
هلا يا شيخ.
الله.
يا شيخ عندي سؤال بسيط بس لو سمحت.
نعم.
أنا كنت متزوجة من 10 سنوات وتطلقت، فمن بعدها جيت أتزوج مرة ثانية، ولكن للأسف كان في مشاكل بيني وبين والدي، فصرت ما أكلمه من فترة طويلة. فلما جيت على الزواج، لأني تزوجت من السعودية، فبس أبوي ما حضر في الملكة، هو حسب ما أنا عرفت أن الزواج يعني البكر هي ولي أمرها يكون موجود، بس أنا كوني مطلقة ما كان إلا لازم. فهل ينفعني أنا يعني هل زواجي باطل ولا عادي؟
أبوك لماذا ما حضر؟ ما كان موافق؟
لا أبوي أصلا صار لفترة ما يتكلم معاي.
طيب من اللي تولى العقد لك؟ عقدت لنفسك من غير علمه؟
إيه، لأن الشيخ اللي عقد علينا قال لي ما عندي أنا مشكلة، يعني إذا كان أبوك موافق وما إلي دخل فيك وما إلي مشاكل أنت ما يلزمت ولي أمر.
بس يا بنتي
مطلقة.
بنتي هل أبوك قال لك أنا موافق يا بنتي تزوجي؟ طيب خلي
دائما كل ما كان يجي طاري زواجي انا تقولي انا ما اشغل فيك وانت ما بنتي وانا ما
طيب
اعرف.
ام بنتي خلي رقمك الان عند الشباب وانا احاول احل هذا الموضوع باذن الله معك، حاول نبحث عن مخرج شرعي. اسال الله سبحانه وتعالى ان ينفعنا واياكم وان يجعلنا واياكم باركين. سابقى ساعه في الاستوديو لاستقبال اسئلتكم ايضا. شباب طلعوا لي الارقام بالله، الناس ينقلونها، انقل من كان عنده سؤال ينقل الرقم الان، فسأبقى ساعة كاملة أجيب على الأسئلة، انقلوا الأرقام من أراد يتصل، سأبقى ساعة كاملة بإذن الله تعالى. أسأل الله أن ينفعنا وإياكم ويوفقنا وإياكم، صلى الله على نبينا محمد.